الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، التعامل مع الأهل. إن البيت وما يكون داخله من تعامل يعد مقياسا دقيقا لمعرفة خلق الرجل من عدمه، لأنه الموطن الذي يتصرف فيه المرء بسجيته كيفما كانت دون تكلف. وقد أوتي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الخلق الكامل والأدب الرفيع، وله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والآداب أطيبها، وهو عليه الصلاة والسلام طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب. ونصيب المرء من الطيب وحظه منه بحسب نصيبه وحظه من الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم منهاجه القويم. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه يعد أرفع مثال عرفه تاريخ البشرية كلها في الأدب والخلق وطيب المعاملة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. رواه الترمذي. وفي الباب من حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي كبشة الأنماري رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وبعد، هذا فصل يتعلق بالتعامل مع الأهل من زوجة وأولاد. وكما سمعنا، البيت هو موطن تكتشف فيه الأخلاق، لأن المرأة في بيته يتعامل بلا تكلف، لأنه إذا خرج ولقي الناس ربما تكلف لهم خلقا أو تعاملا أو نحو ذلك، لكنه في الغالب إذا دخل بيته يدخل على سجيته وعلى طباعه، ولهذا يعد التعامل بالخلق الفاضل في البيوت خاصة معدود في أكامل خلق الرجال وعظيم آدابهم، لأن من الناس من يحسن التعامل بالخلق الطيب ربما مع رفيق أو زميل أو صاحب أو معامل، ولا يحسن شيء من ذلك في بيته مع أهله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهله، مع تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، في أعلى ما يكون في الخلق والأدب وطيب المعاملة والرفق وغير ذلك من كوامل الأخلاق وجميل الآداب. قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تأمل في قوله خيركم خيركم لأهله، لأن هذه الخيرية التي هي تتعلق بالخلق، لما يقول خيركم خيركم لأهله أي في خلقه وأدبه وتعامله. وذلك أن كثير من الناس لا يضبط الخلق كما ينبغي في بيته، وإن كان قد يحسن الخلق مع رفيق أو زميل أو صديق أو نحو ذلك، لكنه كثير من الناس يضيع عنده الخلق في بيته. ومن الأسباب في هذا الباب أمور عديدة، منها أن الرجل ينهك في خارج البيت في المصالح وأعماله وطلب الرزق والسعي في الأرض، فيصل إلى بيته مكدودا منهكا مجهدا، فإذا دخل لا يريد إلا راحة، لا يريد إلا راحة في بيته. فإذا حصل شيئا يزعجه لا ينضبط خلقه، لا ينضبط خلقه في بيته، إلا الموفق من الرجال ممن يكرمه الله سبحانه وتعالى يعني الخلق. الأمر الثاني أنه يرى أنه صاحب الشأن وله القوة وله الأحقية وأشياء من هذا القبيل، وله القوامة، فيجعل هذه الأمور سببا في التعامل بمعاملات لا ينبغي أن تكون من رجل رفيق رحيم حليم مع أهله وولده. الحاصل أن من آداب الإسلام، من آداب الإسلام العظيمة وأخلاق الدين المتينة، ما يتعلق بالخلق في البيت، ما يتعلق بالخلق في البيت مع الأهل ومع الولد. وسنقف هنا ومع نماذج وأشياء كثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم الذي هو التعامل مع الأهل. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم في بيته نموذجا رفيعا للتواضع ولين العريكة وخفض الجناح وكريم المعاملة وطيب الخلق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه أحمد. وعن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رواه أحمد.
نعم، يعني هذه الحديث الثلاثة كلها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فذكرت أمرا عاما وأمورا تفصيلية. أمرا عاما في بيته قالت: كانت هو في مهنة أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضر الصلاة قام إلى الصلاة. وذكرت أمورا تفصيلية، قالت: يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، ويخدم نفسه، وهذا كله من كمال خلقه، من كمال خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي بيته يصنع كما يصنع الرجال في بيوتهم، في الرواية الثالثة لهذا الحديث كما يصنع الرجال في بيوتهم. والمراد بالرجال يعني ذوي الأخلاق العالية الفاضلة في عملهم شأنهم في بيوتهم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم لطيفا مع نسائه غاية اللطف وأجملاه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. رواه البخاري. يحوي لها وراءه بعباءه، أي يدير كساء حول سنام البعير لتركب عليه، وهو الحوية، فيباشر تهيئة مركبها بنفسه.
نعم، يعني هذا من الأمثلة على اللطف وطيب المعاملة منه عليه الصلاة والسلام لأهله. فهذا فيما يتعلق بزوجه صفية رضي الله عنها وأرضاها، كان يحوي لها وراءه بعباءة يعني يهيئ لها المركب بنفسه، ثم لما أرادت أن تركب ثنى رجله ووضعت رجلها على ركبته وصعدت إلى البعير. وهذا كله من اللطف وجميل التعامل، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، فيباشر تهيئة المكان لهم بنفسه، ويعينهم، يعينها على يعني الركوب على البعير بأن تضع رجلها على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام ثم تنهض إلى بعيرها لتركب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم.
أيضا هذا من كمال لطفه ومؤانسته لأهله وطيب تعامله معهم. تقول عائشة: وأنا حائض، يعني من الرجال من ينفر في هذا الوقت خاصة من المرأة، فتقول: وأنا حائض أشرب الماء، فيتقصد عليه الصلاة والسلام أن يضع فيه في موضع في من الإناء الذي شربت منه، وتتعرق العظم تناش منه، فيأخذه ويأخذ من الموطن الذي وضعت فيه فمها فيه رضي الله عنها. وهذا كله من اللطف العظيم منه صلى الله عليه وسلم مع أهله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بتربان بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال، وهو بلد لا ماء به، وذلك من السحر انسلت قلادة لي من عنقي فوقعت، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لالتماسها حتى طلع الفجر، وليس مع القوم ماء. قالت: فلقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف، وقال: في كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء. قالت: فأنزل الله الرخصة بالتيمم. قالت: فتيمم القوم وصلوا. قالت: يقول أبي حين جاء من الله ما جاء من الرخصة للمسلمين: والله ما علمت يا بنية إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر. رواه أحمد.
نعم، يعني هذا أيضا مثال من اللطف، لطف النبي عليه الصلاة والسلام. كان بقي على المدينة في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام مسافة بريد، وأميال، ففقدت عائشة عقدا لها، فحبس القوم لعقد عائشة وبقوا في المكان يبحثون عن لعقد عائشة رضي الله عنها وارضاها. وكان والدها غاضب في ذلك الموقف وتأفف وعنف، ونبينا عليه الصلاة والسلام لطفا ورفقا بها بقي ينتظر بحثا عن عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والمنطقة ما كان فيها ما كان فيها ماء، فكان من بركاتها رضي الله عنها في ذلك الأمر أن نزل التيمم، ولهذا قال لها والدها وكان قد تأفف وعنف، قال لها يا بني إنك لمباركة، ما علمت يا بني إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر، من البركة واليسر. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحتمل ما قد يقع منهن من خطأ ويصبر عليهن في مناقشتهن له، ويغض الطرف عما يكون بينهن بسبب الغيرة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. رواه البخاري.
نعم، يعني حل المشكلة بغاية اللطف، بدون صوت وبدون يعني غضب وبدون انفعال وبدون أيضا ألفاظ. يعني بعض الرجال في هذا الموقف، خاصة إذا كان يميل لواحدة من النساء، فإن كان الغيرة منها فهذا له ميزان، وإن كان الغيرة من الأخرى فهذا أيضا له ميزان آخر في تعامله. ونبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، لأن لما كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الأخرى، في بيت الأخرى من زوجاته عليه الصلاة والسلام، فضربت صاحبة البيت يد الخادم بالصحفة التي معها، يعني كأنها ماذا، ما أرادت أن يجلب إلى بيتها طعام من ضرتها، ما أرادت ذلك. ولما رأته في يد الخادم ضربت يده فسقطت وانكسرت الصحفة. الصحفة تنكسر لأنها من الفخار، من الفخار تنكسر، فانكسرت الصحفة وتناثر الطعام. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ بكل هدوء وكل لطف أخذ كسر الصحفة وجمعها، وجمع الطعام الذي في الصحفة، وأبقى هذه الصحفة في بيت التي كسرت، وأخذ أخرى مثلها من بيتها وأرسلها للأخرى، وحل الإشكال بكل هدوء وبكل لطف. ثم اعتذر لها بقوله: غارت أمكم، غارت أمكم، يعني أن هذا بسبب الغيرة. وهذا فيه أيضا أن يعني التعامل مع ما يتعلق بالغيرة، غيرة النساء، ولعل يأتي أيضا نماذج، يعني هذا من أدق ما يكون في يعني في أمور التعامل الحسن بين الزوجات، يعني إذا اشتدت الغيرة أو بدأت يعني تظهر بعض التصرفات غير اللائقة أو التصرفات غير المقبولة، فهنا يأتي دور الزوج في يعني تلطيف الأمور وتهدئة الأحوال ومعالجتها بلطف. وإذا دخل الغضب من الزوج في مثل هذا الموطن تتعقد الأمور وتسوء الحال في البيوت، وإذا أخذ الأمور بالهدوء وتغاضى عن هذه الأشياء وعالجها بلطف ورفق كما هو حال وطريقة نبينا عليه الصلاة والسلام تكون العواقب حميدة، تكون العواقب حميدة بإذن الله. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة رضي الله عنها مؤتزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا، غارت أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة رضي الله عنها فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال: إناء كإناء وطعام كطعام، رواه النسائي.
يعني سألت، كسرته غيره، وتثني عليها في صنع الطعام، تقول: ما رأيت صانع الطعام مثل صفية، يعني في إتقانها وجودة الطعام الذي تصنعه. فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، يعني في وهو في بيت عائشة، فما تقول: فما ملكت نفسي أنكسرته، ما ملكت نفسي أنكسرته، يعني بسبب ماذا؟ الغيرة، الغيرة التي تكون في المرأة. والغيرة يعني في المرأة هي جميلة، هي جميلة في المرأة، هو شيء جميل في المرأة وله آثار عظيمة جدا وحسنة وطيبة، لكن قد تزيد في بعض المواقف المعينة فتحدث يعني تصرفات لا تنبغي، وإلا هي في يعني بين الجارات هي جميلة جدا وحسنة وطيبة، وتدفعها إلى معان وأمور ومحاسن، لكن في بعض المرات تحتد وتشتد الغيرة فيترتب عليها مثل هذه الأمور، مثل ما قالت عائشة: ما ملكت نفسي، ما ملكت نفسي، يعني في ذاك الموقف أو في تلك المرة. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة، قال: إناء كإناء وطعام كطعام، هذه الكفارة، يعني تعطينها إناء بدل الإناء الذي كسرته. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبا، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها؟ ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يابس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا.
ثم قالت، أعد،
ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسبك إذا قلبت
أحسبك
أحسبك
أحسبك راجعتها. جميل. نعم،
على الاستفهام.
ما أسمعك.
على الاستفهام.
أيوة،
أحسبك.
نعم.
أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها؟ ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري.
يعني مضبوطة بالحركات ولا بالحركات ولا بالحروف؟
بالحروف، قالوا على الاستفهام الشراح.
لا، هذه لو تراجع يعني مثل النووي بعض يعني العلم يضبطونها بالحروف، وهذا هو الضبط الذي، أما مثل هذا غالبا الطباعين لهم دور فيه والناشرين لهم دور فيه، فلعلها تراجع. نعم.
ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك، فقلت أما لك شيطان؟ قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه النسائي. ورواه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بلفظ أن عائشة رضي الله عنها كانت نائمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فسمعت صوته وهو يصلي، قالت فقمت إليه فأدخلت يدي في شعره فمسسته أبه بلل، ثم رجعت إلى فراشي، ثم إنه سلم فقال أجاءك شيطانك؟ فقلت أما لك شيطان؟ قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم.
هذا الحديث حقيقة يستفاد منه فائدة تتعلق بالمرأة إذا اشتدت بها الغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذا الموطن أجاءك شيطانك، أجاءك شيطانك، أو قال في الرواية الأخرى قد جاءك شيطانك. فهذا فيه أن المرأة إذا بدأت الغيرة يحضر الشيطان، وكثير من الأمور التي لا تحمد قد تكون من أزه أو من دفعه لها. ولهذا مثل ما مر معنا في باب الغضب قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه ما يجد. فالمرأة إذا غارت في موقف معين يتبع الغيرة غضب، ويتبع الغضب أمور لا تحمد، أمور لا تحمد أو لا تليق أو لا تنبغي. فعليها في مثل هذا الحال إذا رأت بدايات أن تتعوذ بالله من الشيطان، أن تتعوذ بالله من الشيطان، تحرص على التعوذ بالله. إذا وجدت نفسها بدأت يعني تشتد غيرتها، وربما يعني وهذا في الغالب يحصل يتولد عن الغيرة ماذا؟ غضب وانفعال. فعليها في مثل هذا الحال، في مثل هذا الحال أن تبادر إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
حاشية السندي.
نعم.
حاشية السندي على ابن ماجه ذكرنا. نعم. الاستفهام.
ما أسمعك.
أقرأ شيخ.
حاشية
السندي على ابن ماجه.
ايه؟
قال هي للاستفهام، الهمزة للاستفهام، أي أيكفيك فعل عائشة حين.
جميل، هذا جيد. نعم. أحسبك.
نعم.
أيكفيك. نعم. على الاستفهام قال.
نعم.
نعم.
الهمزة للاستفهام أي أيكفيك فعل عائشة حين تقلب لك الذراعين، أي كأنك لشدة حبك لها لا تنظر إلى أمر آخر.
مكتفيا بهذا. نعم، جميل.
وعن أم مبشر رضي الله عنها.
أظن الحافظ ابن حجر لو كتاب اسمه تعجيل المنفعة، صحيح؟ الشيخ خالد عجل لنا بالمنفعة جزاه الله خيرا. نعم.
وعن أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة رضي الله عنها وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. فقلت
أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك. متفق عليه.
نعم، المراجعة يعني تأخذ وتعطي معه في يعني الكلام، يعني هناك في التعامل المرأة ليس لها أي كلمة ولا ترد بشيء ولا تناقش ولا تتكلم، وهناك مراجعة في الكلام، وهذا يتولد عن اللطف في التعامل، يتولد عن اللطف في التعامل والرفق، فيستمع إليها في مراجعتها. ما معنى مراجعتها؟ يعني يأمر بالأمر أو يدعو إلى فعل شيء فيكون لها فيه رأي فتبدي رأيها، فبعض الرجال ما يقبل أصلا أن يكون لها رأي أو أن تبدي رأي، والذي كان من هديه عليه الصلاة والسلام كما بينت حفصة رضي الله عنها أن النساء يراجعنه ويسمع منهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر رضي الله عنه فدخل، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال فقال لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يجأ عنقها، فقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم.
نعم، يعني هذا فيه يعني أمر عظيم في حال نساء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت اشتد بهن الأمر، فكن حول النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة ولم يكن عنده شيء، كان أكرم الناس وأجود الناس صلوات الله وسلامه عليه، فما كان عنده شيء. فعمر أبو بكر غاضبا من ابنته عائشة رضي الله عنها، وعمر أيضا غاضبا من ابنته حفصة في هذا الأمر، وكل منهما يقول يعني ينهرها ويزجرها عن ذلك. فالحاصل أن على إثر ذلك نزلت آية التخيير في سورة الحجرات، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ويصبرن على ما يكون في بعض الأوقات من قلة ذات يد أو قلة طعام أو زاد أو نحو ذلك. كلهن اخترن الله ورسوله والدار. نزلت آية في التخير، تخير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. نعم.
وعن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحد.
في القصة هذه نفسها يعني حصل منها الإيلة شهرا، آل من نسائه شهرا، والإيلة هو أن يحلف أن الرجل ألا يقرب زوجته لمدة معينة من الوقت، مدة معينة من الزمان. فآل من نسائه صلى الله عليه وسلم شهرا، اعتزل نساءهم هذه المدة صلوات الله وسلامه عليه. ثم نزلت هذه الآية، آية التخيير. نعم.
وعن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال ما لك يا عائش حشيا رابيا؟ قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يؤانسهن ويداعبهن ويدخل السرور عليهن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. قلت وعليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا نرى. رواه البخاري. ناداها باسمها مرخما من تلطفه صلى الله عليه وسلم معها، ثم نقل لها رضي الله عنها سلام جبريل عليها، وفي هذا من إدخال السرور ما لا يخفى. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. متفق عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يؤنس عائشة رضي الله عنها حيث يرضى بلعبها بالبنات ويرسل إليها صواحبها حتى يلعبن معها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا، فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس تقدموا، فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي أما شبعت؟ قالت فجعلت أقول لا، لأنظر منزلتي عنده إذ طلع عمر رضي الله عنه، قالت فارفض الناس عنها، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر، قالت فرجعت، رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا في تعامله معهن. عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله، قال فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. وفي رواية قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يستمع لأحاديثهن معه وإن طال الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، ثم سردت رضي الله عنها في حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت كل واحدة منهن عن زوجها، حتى ذكرت 11 منهن وقد أثنت على زوجها كثيرا في كرمه وحسن تعامله. قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، متفق عليه. وقد رواه البخاري تحت باب حسن المعاشرة مع الأهل، أي بملاطفتهن والإحسان إليهن. وكان مالك بن أنس رحمه الله يقول: في ذلك مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك. وكان يقول: يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته ويقسم لكل زوجة يومها وليلتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه واحدة واحدة، ويدنو منهن ويسأل عن أحوالهن، وكل ذلك من حسن معاشرته ورفقه بهن صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله الغرفط، العرفط
يعني طعمت من نوع من الشجر، إذا طعمت منه يكون منها رائحة.
أحسن الله إليكم. وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منه. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي. متفق عليه.
عجيب.
وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلب رضاهن.
يعني رضي الله عنها ما زالت حتى يعني كان سودة تأسفت على هذا الذي حصل، وأنهم حرموا من العسل، قد حرمناه. قالت اسكتي.
وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلب رضاهن حتى وإن كن مخطئات. عن النعمان بن بشير.
كان مثل هذا يقع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهن من هن في المكانة، يعني المعدد يهيئ نفسه لمثل هذا، وأشد وأقل وأكثر، لأن هذه أمور تحصل، يعني تحصل، والدافع لها ماذا؟ مثل ما تقدم، قال: غارت أمكم. قال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم. فهذه كلها أشياء تفاعلات من الغيرة، وكل ما اشتدت ربما حصل مثل هذه الأشياء أو قريبا منها أو أشد. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلب رضاهن حتى وإن كن مخطئات. عن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة رضي الله عنها وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. قال: فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، قال: فأذن له فدخل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم من عنايته بهن يعلم رضا الواحدة منهن من غضبها من طريقة كلامها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يبادر إلى توجيههن عند حصول الخطأ برفق ولطف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة، أو قالت: وسادتين. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأت. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه عبرة سبحان الله لمن يربون في بيوتهم الكلاب، وهذا السبب لحرمان دخول ملائكة الرحمة في تلك البيوت. فهذا جبريل كان على موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، وجاء الموعد ولم يأتي جبريل، والسبب أنه كان جرو كلب صغير دخل في البيت ما علموا به، دخل ووصل إلى تحت السرير وما علموا به، وجبريل لم يدخل في هذا البيت بيت النبي عليه الصلاة والسلام وله معه موعد لأن فيه هذا الكلب، فكيف بمن يجلبه جلبا إلى بيته؟ قال: إنا لا ندخل بيت فيه كلب ولا صورة. البيت بيت النبي أشرف البيوت على الإطلاق، والكلب الذي في البيت لم يكن عن قصد، دخل ما علموا به. وجبريل له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل. قال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية رضي الله عنها أن حفصة رضي الله عنها قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدهن بالتعليم والحث على المذاكرة والعبادة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ رواه البخاري. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة.
مسجدها، مصلاها، مكان الصلاة التي اتخذته في بيتها. نعم.
ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرعى حق الزوجة حتى بعد موتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة رضي الله عنها. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد.
يعني كانت وكانت، يذكر مآثرها ومناقبها رضي الله عنها وعن زوجات النبي أجمعين وعن الصحابة أجمعين، ونفعنا بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، التعامل مع الأهل. إن البيت وما يكون داخله من تعامل يعد مقياسا دقيقا لمعرفة خلق الرجل من عدمه، لأنه الموطن الذي يتصرف فيه المرء بسجيته كيفما كانت دون تكلف. وقد أوتي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الخلق الكامل والأدب الرفيع، وله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والآداب أطيبها، وهو عليه الصلاة والسلام طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب. ونصيب المرء من الطيب وحظه منه بحسب نصيبه وحظه من الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم منهاجه القويم. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه يعد أرفع مثال عرفه تاريخ البشرية كلها في الأدب والخلق وطيب المعاملة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. رواه الترمذي. وفي الباب من حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي كبشة الأنماري رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وبعد، هذا فصل يتعلق بالتعامل مع الأهل من زوجة وأولاد. وكما سمعنا، البيت هو موطن تكتشف فيه الأخلاق، لأن المرأة في بيته يتعامل بلا تكلف، لأنه إذا خرج ولقي الناس ربما تكلف لهم خلقا أو تعاملا أو نحو ذلك، لكنه في الغالب إذا دخل بيته يدخل على سجيته وعلى طباعه، ولهذا يعد التعامل بالخلق الفاضل في البيوت خاصة معدود في أكامل خلق الرجال وعظيم آدابهم، لأن من الناس من يحسن التعامل بالخلق الطيب ربما مع رفيق أو زميل أو صاحب أو معامل، ولا يحسن شيء من ذلك في بيته مع أهله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهله مع تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم في أعلى ما يكون في الخلق والأدب وطيب المعاملة والرفق وغير ذلك من كوامل الأخلاق وجميل الآداب. قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. تأمل في قوله خيركم خيركم لأهله، لأن هذه الخيرية التي هي تتعلق بالخلق، لما يقول خيركم خيركم لأهله أي في خلقه وأدبه وتعامله. وذلك أن كثير من الناس لا يضبط الخلق كما ينبغي في بيته، وإن كان قد يحسن الخلق مع رفيق أو زميل أو صديق أو نحو ذلك، لكنه كثير من الناس يضيع عنده الخلق في بيته. ومن الأسباب في هذا الباب أمور عديدة، منها أن الرجل ينهك في خارج البيت في المصالح وأعماله وطلب الرزق والسعي في الأرض، فيصل إلى بيته مكدودا منهكا مجهدا، فإذا دخل لا يريد إلا راحة، لا يريد إلا راحة في بيته. فإذا حصل شيئا يزعجه لا ينضبط خلقه، لا ينضبط خلقه في بيته، إلا الموفق من الرجال ممن يكرمه الله سبحانه وتعالى يعني الخلق. الأمر الثاني أنه يرى أنه صاحب الشأن وله القوة وله الأحقية وأشياء من هذا القبيل، وله القوامة، فيجعل هذه الأمور سببا في التعامل بمعاملات لا ينبغي أن تكون من رجل رفيق رحيم حليم مع أهله وولده. الحاصل أن من آداب الإسلام، من آداب الإسلام العظيمة وأخلاق الدين المتينة، ما يتعلق بالخلق في البيت، ما يتعلق بالخلق في البيت مع الأهل ومع الولد. وسنقف هنا ومع نماذج وأشياء كثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم الذي هو التعامل مع الأهل. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم في بيته نموذجا رفيعا للتواضع ولين العريكة وخفض الجناح وكريم المعاملة وطيب الخلق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه أحمد. وعن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. رواه أحمد.
نعم، يعني هذه الحديث الثلاثة كلها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فذكرت أمرا عاما وأمورا تفصيلية. أمرا عاما في بيته قالت: كانت هو في مهنة أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضر الصلاة قام إلى الصلاة. وذكرت أمورا تفصيلية، قالت يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه وهذا كله من كمال خلقه، من كمال خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي بيته يصنع كما يصنع الرجال في بيوتهم، في الرواية الثالثة لهذا الحديث كما يصنع الرجال في بيوتهم. والمراد بالرجال يعني ذوي الأخلاق العالية الفاضلة في عملهم وشأنهم في بيوتهم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم لطيفا مع نسائه غاية اللطف وأجمله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. رواه البخاري. يحوي لها وراءه بعباءه، أي يدير كساء حول سنام البعير لتركب عليه، وهو الحوية، فيباشر تهيئة مركبها بنفسه.
نعم، يعني هذا من الأمثلة على اللطف وطيب المعاملة منه عليه الصلاة والسلام لأهله. فهذا فيما يتعلق بزوجه صفية رضي الله عنها وأرضاها، كان يحوي لها وراءه بعباءة يعني يهيئ لها المركب بنفسه، ثم لما أرادت أن تركب ثنى رجله ووضعت رجلها على ركبته وصعدت إلى البعير. وهذا كله من اللطف، من اللطف وجميل التعامل، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، فيباشر تهيئة المكان لهم بنفسه، ويعينهم، يعينها على يعني الركوب على البعير بأن تضع رجلها على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام ثم تنهض إلى بعيرها لتركب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم.
أيضا هذا من كمال لطفه ومؤانسته لأهله وطيب تعامله معهم. تقول عائشة: وأنا حائض، يعني من الرجال من ينفر في هذا الوقت، خاصة من المرأة، فتقول: وأنا حائض أشرب الماء، فيتقصد عليه الصلاة والسلام أن يضع فيه في موضع فيه من الإناء الذي شربت منه، وتتعرق العظم تنهش منه، فيأخذه ويأخذ من الموطن الذي وضعت فيه فمها فيه رضي الله عنها. وهذا كله من اللطف العظيم منه صلى الله عليه وسلم مع أهله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بتربان بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال، وهو بلد لا ماء به، وذلك من السحر انسلت قلادة لي من عنقي فوقعت، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لالتماسها حتى طلع الفجر، وليس مع القوم ماء. قالت: فلقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف، وقال: في كل سفر للمسلمين منك عناء وبلاء. قالت: فأنزل الله الرخصة بالتيمم. قالت: فتيمم القوم وصلوا، قالت يقول أبي حين جاء من الله ما جاء من الرخصة للمسلمين والله ما علمت يا بنية إنك لمباركة. ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر. رواه أحمد.
نعم، يعني هذا أيضا مثال من اللطف، لطف النبي عليه الصلاة والسلام. كان بقي على المدينة في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام مسافة بريد وأميال، ففقدت عائشة عقدا لها، فحبس القوم لعقد عائشة وبقوا في المكان يبحثون عن لعقد عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان والدها غاضب في ذلك الموقف وتأفف وعنف. ونبينا عليه الصلاة والسلام لطفا ورفقا بها بقي ينتظر بحثا عن عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والمنطقة ما كان فيها ماء، فكان من بركاتها رضي الله عنها في ذلك الأمر أن نزل التيمم، ولهذا قال لها والدها وكان قد تأفف وعنف، قال لها يا بني إنك لمباركة، ما علمت يا بني إنك لمباركة، ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر، من البركة واليسر. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحتمل ما قد يقع منهن من خطأ ويصبر عليهن في مناقشتهن له ويغض الطرف عما يكون بينهن بسبب الغيرة. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. رواه البخاري.
نعم، يعني حل المشكلة بغاية اللطف بدون صوت وبدون يعني غضب وبدون انفعال وبدون أيضا ألفاظ. يعني بعض الرجال في هذا الموقف خاصة إذا كان يميل لواحدة من النساء، فإن كان الغيرة منها فهذا له ميزان، وإن كان الغيرة من الأخرى فهذا أيضا له ميزان آخر في تعامله. ونبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، لأن لما كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الأخرى، في بيت الأخرى من زوجاته عليه الصلاة والسلام، فضربت صاحبة البيت يد الخادم بالصحفة التي معها، يعني كأنها ماذا، ما أرادت أن يجلب إلى بيتها طعام من ضرتها، ما أرادت ذلك، ولما رأته في يد الخادم ضربت يده فسقطت وانكسرت الصحفة. الصحفة تنكسر لأنها من الفخار، من الفخار تنكسر، فانكسرت الصحفة وتناثر الطعام. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ بكل هدوء وكل لطف أخذ كسر الصحفة وجمعها وجمع الطعام الذي في الصحفة وأبقى هذه الصحفة في بيت التي كسرت وأخذ أخرى مثلها من بيتها وأرسلها للأخرى، وحل الإشكال بكل هدوء وبكل لطف. ثم اعتذر لها بقوله غارت أمكم، غارت أمكم، يعني أن هذا بسبب الغيرة. وهذا فيه أيضا أن يعني التعامل مع ما يتعلق بالغيرة، غيرة النساء، ولعل يأتي أيضا نماذج، يعني هذا من أدق ما يكون في يعني في أمور التعامل الحسن بين الزوجات، يعني إذا اشتدت الغيرة أو بدأت يعني تظهر بعض التصرفات غير اللائقة أو التصرفات غير المقبولة، فهنا يأتي دور الزوج في يعني تلطيف الأمور وتهدئة الأحوال ومعالجتها بلطف. وإذا دخل الغضب من الزوج في مثل هذا الموطن تتعقد الأمور وتسوء الحال في البيوت، وإذا أخذ الأمور بالهدوء وتغاضى عن هذه الأشياء وعالجها بلطف ورفق كما هو حال وطريقة نبينا عليه الصلاة والسلام تكون العواقب حميدة، تكون العواقب حميدة بإذن الله. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة رضي الله عنها مؤتزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا، غارت أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة رضي الله عنها فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة، رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال: إناء كإناء وطعام كطعام، رواه النسائي.
يعني سألت كسرته غيره وتثني عليها في صنع الطعام، تقول: ما رأيت صانع الطعام مثل صفية، يعني في إتقانها وجودة الطعام الذي تصنعه، فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، يعني في وهو في بيت عائشة، فما تقول: فما ملكت نفسي أنكسرته، ما ملكت نفسي أنكسرته، يعني بسبب ماذا؟ الغيرة، الغيرة التي تكون في المرأة، والغيرة يعني في المرأة هي جميلة، هي جميلة في المرأة، هو شيء جميل في المرأة وله آثار عظيمة جدا وحسنة وطيبة، لكن قد تزيد في بعض المواقف المعينة فتحدث يعني تصرفات لا تنبغي، وإلا هي في يعني بين الجارات هي جميلة جدا وحسنة وطيبة، وتدفعها إلى معان وأمور ومحاسن، لكن في بعض المرات تحتد وتشتد الغيرة فيترتب عليها مثل هذه الأمور، مثل ما قالت عائشة: ما ملكت نفسي، ما ملكت نفسي، يعني في ذاك الموقف أو في تلك المرة. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة، قال: إناء كإناء وطعام كطعام، هذه هي الكفارة، يعني تعطينها إناء بدل الإناء الذي كسرته. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبا، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها؟ ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يابس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا.
ثم قالت: أعد.
ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسبك إذا قلبت
أحسبك
أحسبك
أحسبك راجعتها. جميل. نعم.
على الاستفهام.
ما أسمعك.
على الاستفهام.
أيوة.
أحسبك.
نعم.
أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها؟ ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونك
يعني
فانتصري.
يعني مضبوطة بالحركات ولا بالحركات ولا بالحروف؟
بالحروف، قالوا على الاستفهام الشراح.
هذه لو تراجع يعني مثل النووي بعض يعني العلم يضبطونها بالحروف، وهذا هو الضبط الذي. أما مثل هذا غالبا الطباعين لهم دور فيه والناشرين لهم دور فيه، فلعلها تراجع. نعم.
ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطانك، فقلت أما لك شيطان؟ قال بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه النسائي. ورواه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بلفظ أن عائشة رضي الله عنها كانت نائمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فسمعت صوته وهو يصلي، قالت فقمت إليه فأدخلت يدي في شعره فمسسته أبه بلل، ثم رجعت إلى فراشي، ثم إنه سلم فقال أجاءك شيطانك؟ فقلت أما لك شيطان؟ قال بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم.
هذا الحديث حقيقة يستفاد منه فائدة في تتعلق بالمرأة إذا اشتدت بها الغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذا الموطن أجاءك شيطانك، أجاءك شيطانك، أو في الرواية الأخرى قد جاءك شيطانك. فهذا فيه أن المرأة إذا بدأت الغيرة يحضر الشيطان، وكثير من الأمور التي لا تحمد قد تكون من أزه أو من دفعه لها. ولهذا مثل ما مر معنا في باب الغضب قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه ما يجد. فالمرأة إذا غارت في موقف معين يتبع الغيرة غضب، ويتبع الغضب أمور لا تحمد، أمور لا تحمد أو لا تليق أو لا تنبغي. فعليها في مثل هذا الحال إذا رأت بدايات أن تتعوذ بالله من الشيطان، أن تتعوذ بالله من الشيطان، تحرص على التعوذ بالله. إذا وجدت نفسها بدأت يعني تشتد غيرتها، وربما يعني وهذا في الغالب يحصل يتولد عن الغيرة ماذا؟ غضب وانفعال. فعليها في مثل هذا الحال، في مثل هذا الحال أن تبادر إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
في حاشية السندي.
نعم.
حاشية السندي على ابن ماجه ذكرنا الاستفهام.
ما أسمعك.
أقرأ شيخ.
حاشية
السندي على ابن ماجه. قال هي للاستفهام، الهمزة للاستفهام، أي أيكفيك فعل عائشة حين.
جميل، هذا جيد. أحسبك.
نعم.
أيكفيك. نعم. على الاستفهام قال.
نعم.
نعم.
الهمزة للاستفهام أي أيكفيك فعل عائشة حين تقلب لك الذراعين، أي كأنك لشدة حبك لها لا تنظر إلى أمر آخر.
مكتفيا بهذا. نعم. جميل.
وعن أم مبشر رضي الله عنها.
أظن الحافظ ابن حجر لو كتاب اسمه تعجيل المنفعة، صحيح؟ الشيخ خالد عجل لنا به المنفعة جزاه الله خيرا. نعم.
وعن أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة رضي الله عنها وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، وسليني ما بدا لك. متفق عليه.
نعم، المراجعة يعني تأخذ وتعطي معه في يعني الكلام، يعني هناك في التعامل المرأة ليس لها أي كلمة ولا ترد بشيء ولا تناقش ولا تتكلم، وهناك مراجعة في الكلام، وهذا يتولد عن اللطف في التعامل، يتولد عن اللطف في التعامل والرفق، فيستمع إليها، يستمع إليها في مراجعتها. ما معنى مراجعتها؟ يعني يأمر بالأمر أو يدعو إلى فعل شيء فيكون لها فيه رأي فتبدي رأيها، فبعض الرجال ما يقبل أصلا أن يكون لها رأي أو أن تبدي رأي، والذي كان من هديه عليه الصلاة والسلام كما بينت حفصة رضي الله عنها أن النساء يراجعن ويسمع منهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر رضي الله عنه فدخل، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يجأ عنقها، فقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم.
نعم، يعني هذا فيه يعني أمر عظيم في حال نساء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت اشتد به الأمر، أو اشتد بهن الأمر، فكن حول النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه النفقة ولم يكن عنده شيء، كان أكرم الناس وأجود الناس صلوات الله وسلامه عليه، فما كان عنده شيء. فعمر أبو بكر غاضبا من ابنته عائشة رضي الله عنها، وعمر أيضا غاضبا من ابنته حفصة في هذا الأمر، وكل منهما يقول يعني ينهرها ويزجرها عن ذلك. فالحاصل أن على إثر ذلك نزلت آية التخيير في سورة الحجرات، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ويصبرن على ما يكون في بعض الأوقات من قلة ذات يد أو قلة طعام أو زاد أو نحو ذلك. كلهن اخترن الله ورسوله والدار. نزلت آية في التخير، تخير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. نعم.
وعن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحد
في القصة هذه نفسها، يعني حصل منها الإيلة شهرا، آل من نسائه شهرا، والإيلة هو أن يحلف أن الرجل ألا يقرب زوجته لمدة معينة من الوقت، مدة معينة من الزمان. فآل من نسائه صلى الله عليه وسلم شهرا، اعتزل نساءهم هذه المدة صلوات الله وسلامه عليه، ثم نزلت هذه الآية، آية التخيير. نعم.
وعن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قال: قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا. فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال: ما لك يا عائش؟ حشيا رابيا. قالت: قلت: لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يؤانسهن ويداعبهن ويدخل السرور عليهن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قلت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا نرى. رواه البخاري. ناداها باسمها مرخما من تلطفه صلى الله عليه وسلم معها، ثم نقل لها رضي الله عنها سلام جبريل عليها، وفي هذا من إدخال السرور ما لا يخفى. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. متفق عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يؤنس عائشة رضي الله عنها حيث يرضى بلعبها بالبنات، ويرسل إليها صواحبها حتى يلعبن معها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعتي؟ أما شبعتي؟ قالت: فجعلت أقول لا، لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر رضي الله عنه، قالت: فارفض الناس عنها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. قالت: فرجعت. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا في تعامله معهن. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. وفي رواية قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يستمع لأحاديثهن معه وإن طال الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ثم سردت رضي الله عنها في حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت كل واحدة منهن عن زوجها. حتى ذكرت الحادية عشرة منهن وقد أثنت على زوجها كثيرا في كرمه وحسن تعامله. قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. متفق عليه. وقد رواه البخاري تحت باب حسن المعاشرة مع الأهل، أي بملاطفتهن والإحسان إليهن. وكان مالك بن أنس رحمه الله يقول: في ذلك مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك. وكان يقول: يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته ويقسم لكل زوجة يومها وليلتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه واحدة واحدة ويدنو منهن ويسأل عن أحوالهن، وكل ذلك من حسن معاشرته ورفقه بهن صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله الغرفط، العرفط،
يعني طعمت من نوع من الشجر، إذا طعمت منه يكون منها رائحة.
أحسن الله إليكم. وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منه. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي. متفق عليه.
عجيب.
وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلب رضاهن،
يعني رضي الله عنها ما زالت حتى يعني كان سودة تأسفت على هذا الذي حصل، وأنهم حرموا من العسل، قد حرمناه، قالت اسكتي.
وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلب رضاهن حتى وإن كنا مخطئات. عن النعمان بن بشير:
كان مثل هذا يقع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهن من هن في المكانة، يعني المعدد يهيئ نفسه لمثل هذا، وأشد وأقل وأكثر، لأن هذه أمور تحصل، يعني تحصل، والدافع لها ماذا؟ مثل ما تقدم، قال: غارت أمكم، قال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم. فهذه كلها أشياء تفاعلات من الغيرة، وكل ما اشتدت ربما حصل مثل هذه الأشياء أو قريبا منها أو أشد. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلب رضاهن حتى وإن كن مخطئات. عن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة رضي الله عنها وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. قال: فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، قال: فأذن له فدخل، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم من عنايته بهن يعلم رضا الواحدة منهن من غضبها من طريقة كلامها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يبادر إلى توجيههن عند حصول الخطأ برفق ولطف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة، أو قالت: وسادتين. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا، فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأت. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه عبرة سبحان الله لمن يربون في بيوتهم الكلاب، وهذا السبب لحرمان دخول ملائكة الرحمة في تلك البيوت. فهذا جبريل كان على موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، وجاء الموعد ولم يأتي جبريل، والسبب أنه كان جرو كلب صغير دخل في البيت ما علموا به، دخل ووصل إلى تحت السرير وما علموا به، وجبريل لم يدخل في هذا البيت بيت النبي عليه الصلاة والسلام وله معه موعد لأن فيه هذا الكلب، فكيف بمن يجلبه جلبا إلى بيته؟ قال: إنا لا ندخل بيت فيه كلب ولا صورة. البيت بيت النبي أشرف البيوت على الإطلاق، والكلب الذي في البيت لم يكن عن قصد، دخل ما علموا به. وجبريل له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل. قال: منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية رضي الله عنها أن حفصة رضي الله عنها قالت بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت قالت لي حفصة إني بنت يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك، ثم قال اتق الله يا حفصة، رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدهن بالتعليم والحث على المذاكرة والعبادة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ رواه البخاري. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة
مسجدها مصلاها مكان الصلاة التي اتخذته في بيتها. نعم.
ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرعى حق الزوجة حتى بعد موتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة رضي الله عنها، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد.
يعني كانت وكانت يذكر مآثرها ومناقبها رضي الله عنها وعن زوجات النبي أجمعين وعن الصحابة أجمعين، ونفعنا بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.